الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والمسح على الخفين سنة. نعم، هنا إيراد لعل قائلا أن يقول: لماذا أدخل المصنف هذا الحكم والحكم الذي قبله من رجم المحصن الزاني في مباحث العقيدة؟ ومباحث السنة التي هي المعنى العقيدة والمعتقد. وكذلك ترى هذا الإيراد يأتي عليك في الطحاوية، فإن الإمام أبا جعفر الطحاوي رحمه الله يقول: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. لماذا أدخلت هذه الأحكام العملية، الأحكام الفقهية، في مباحث المعتقد؟ الجواب: قال الشيخ الربيع حداه الله في تعليقه على شرح السنة: أهل السنة يذكرون الرجم في العقائد لأنه أمر كبير، وخلافهم فيه خطير، خالفهم في ذلك الخوارج، كما جعلوا أيضا في كتب العقائد قضية المسح على الخفين لأنها قضية كبيرة، وإن كانت من الفروع خالف فيها الروافض كما خالفوا في المتعة وغيرها. وسبب رد الخوارج للرجم، ونقول أيضا نحن وكذلك الروافض ردهم للمسح على الخفين، قال: وسبب رد الخوارج للرجم، وسبب رد الخوارج للرجم أنهم يردون السنة بالجملة، وتبعهم على هذا المنهج بعد ذلك المعتزلة وغيرهم من أهل البدع. فأخبار الآحاد صارت عندهم لا تقام بها الحجة، ويردون المتواترات والقطعيات من القرآن، يردون دلالاتها لأنها لا تفيد اليقين، وخبر الآحاد يعني عندهم لا يفيد العلم. ثم يجرهم الشيطان إلى النصوص القطعية، فيكون هذا النص قطعي الثبوت من القرآن، وهذا النص قطعي الثبوت من السنة لأنه متواتر، لكنه عندهم ظني الدلالة، فيبطلون النصوص بهذه القواعد الضالة الفاسدة. فالخوارج حجتهم أن الرجم لم يرد في القرآن، وكذلك نقول الروافض أيضا حجتهم أن مسح الخفين لم يرد في القرآن. قال: وهم ينكرون الآحاد من السنة، فأبطلوا هذا الحد العظيم. ولم يكن أحد ينكر الرجم في وقت عمر رضي الله عنه، لكنه تفرس يعني عندما ذكر قضية المسح على الرجم، رجم الزاني المحصن، وذكرنا في الدروس الماضية أنه ذكر أن مسألة المسح على أن مسألة رجم الزاني المحصن مسلم بها، ليس فيها أي خلاف عند الصحابة، ولكن ذكر عمر رضي الله عنه أنه يخشى أن يأتي زمان يظل القائل فيقول: لا نجد الرجم في كتاب الله، ما نجد الرجم في كتاب الله، فيظلون بترك فريضة أنزلها الله. قال: وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال أو النساء. قال الشيخ الربيع هداه الله: ولم يكن أحد ينكر الرجم في وقت عمر رضي الله عنه، لكنه تفرس، ويصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد كان فيما مضى قبلكم محدثون، يعني ملهمون. وإنه إن كان في أمتي هذه منهم أحد فإنه عمر. حديث الصحيح. نعم قال كان عنده فراسة رضي الله عنه وإدراك للحق في كثير من الأحيان. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقترح الأمر فيأتي الوحي مؤيدا لاقتراحه رضي الله عنه، وهذا من تفرساته التي وقعت. ففي عهده لم يكن أحد ينكر الرجم، لكن جاء بعد ذلك الخوارج وأنكروا قضية الرجم. انتهى المراد. وقال أيضا عند مسألة المسح على الخفين قال انظر رحمك الله كيف قارن هذه، أي هذه المسألة مسألة المسح على الخفين، انظر رحمك الله كيف قارن هذه بالتي قبلها، فهذه داء الروافض يعني المسح على الخفين، والتي قبلها داء الخوارج يعني الرجم يعني المحصن. إخواني في الله، قال العلامة ابن عبد العزيز الحنفي في شرح الطحاوية تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة. نعم، فعلمتم بارك الله فيكم السر في إدراج أهل العلم لمثل هذه الأحكام العملية الفقهية ضمن مباحث العقيدة. نعم، لأنه خالف فيها هؤلاء الزنادقة الرافضة وردوا صريح الأدلة وجحدوا البينات والنصوص المتكاثرة المتضافرة المستفيضة المتواترة. قال الشيخ الفوزان في شرحه على شرح السنة قال نص على هذه المسألة مع أنها من مسائل الفقه لأن لها تعلقا بالعقيدة، فمن أنكر المسح على الخفين يكون خارجا عن أهل السنة والجماعة مخالفا للعقيدة الصحيحة، لأن المسح على الخفين ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر. انتهى كلام الشيخ الفوزان حفظه الله. نعم إخواني في الله، والشيعة الآن في اليمن ينشرون مذاهب الرافضة في المدن وفي مساجد صنعاء التابعة لهم. وسمعت حوارا بين اثنين شيعي وآخر، وإلى أحدهما الذي هو الشيعي يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل للأعقاب من النار، فهذا دليل على أن المسح على الخفين ليس من الدين. فرد عليه رد وقال لماذا تستدل ببعض السنة وتكفر ببعضها، فإن الذي قال ويل للأعقاب من النار هو الذي قال للمغيرة ابن شعبة لما أهوى إليه لينزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فهؤلاء قوم بهت لا يعتمدون صحيح البخاري إلا فيما أرادوا به الطعن في أحاديث أخرى بزعمهم، ولكن هيهات هيهات، فإن السنة لا يضرب بعضها ببعض ولا يعارض بعضها بعضا، وكذلك القرآن، وكذلك القرآن لا يعارض السنة والعكس بالعكس. ولكن هؤلاء قوم لو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطيور لكانوا رحمة. إخواني في الله، قد بلغت أدلة المسح على الخفين حد التواتر، ولذا قيل مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين وهذه بعض. فقد أجمع العلماء على مشروعية المسح على الخفين. قال ابن المنذر في الأوسط أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم وكل من لقيت على القول به. وقال النووي رحمه الله في شرح المهذب ومذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر. ثم نحن خلاف الشيعة والخوارج مع أنه لا يعتد بخلافهم. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: حكى ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف، أنه جائز، انتهى. وقال الإمام أحمد بن حنبل: ليس في نفسي من المسح شيء في 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ابن مندة رحمه الله: 80 رجلا يعني رأوا حديث المسح على الخفين. وقال ابن أبي حاتم: فيه عن 41 أي من الصحابة. وقال ابن عبد البر في الاستنكار: روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسح على الخفين نحو 40 من الصحابة. وهنا تنبيه إخواني في الله: ثبت المسح على الخفين سفرا وحضرا، ولو تأملت الأدلة لوجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمر المسح وذكر أحكام المسح في السفر والحضر. وإذا قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته الشهيرة النثيرة قال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. وعليه بارك الله فيكم، فلا التفات إلى قول الإمام مالك بكراهة المسح في الحضر، فهو القائل يرحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويعتذر للإمام مالك بما يعتذر به للأئمة من أن النصوص لم تبلغه في المسح في الحضر وما أشبه ذلك. هنا فائدة بارك الله فيكم: إن تقرر المسح لدى الناس وآمنوا به وشاعت شرعيته بينهم فيصبح الأمر فيه كما قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد، قال: ولم يكن يتكلف ضد حاله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام التي عليها قدماه، بل إن كانت في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخفين ليمسح عليهما. وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل، قاله شيخنا يعني ابن تيمية، قاله شيخنا والله أعلم. إذن إذا أصبحت المسألة شهيرة سلم بها الناس وعرفوا الأدلة واعتقدوا أن هذا من الدين وأنه من الأحكام الشرعية المسلم بها، فحينئذ لا يتكلف المرء ضد حاله التي عليها قدمان. فإن كانت القدمان مكشوفتين غسل القدمين، وإن كانتا في الخفين مسعى على الخفين. ولا بأس بتفضيل المسح على الخفين في الأماكن التي فيها إغاظة لأهل البدع من الرافضة وغيرهم، وتقرير لهذه المسألة عند من لم تتقرر عنده، وقد قال بذلك الشعبي والحكم وحماد وأحمد بن حنبل رحم الله الجميع، إلا أنهم عمموا التفضيل، وتعميم التفضيل غير سديد، والسديد ما ذكره ابن القيم وجعله من تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يتكلف المرء ضد حاله التي عليها قدمه، ولكن لا بأس أن يفضل المسح على الخفين في الأماكن التي يغاض فيها أهل البدع وتتقرر هذه السنة عند من لم تتقرر عنده. وهذا ذكر لبعض المسائل في الباب للإفادة. إخواني في الله، يشترط في مسح الخفين لبسهما على طهارة شرعية، إما وضوء وإما غسل. وهل يدخل في ذلك التيمم؟ نعم يدخل في ذلك طهارة التيمم إن كان من علة كجرح وغيره. فإذا كان الإنسان يتيمم من جرح في جبهته فيتيمم بهذا الجرح ولا يغسل الجزء المصاب، فإذا وصل إلى الرجلين غسله مسح على الخفين. نعم، فهو يتيمم لعلة. وأما إذا كان التيمم لفقد الماء فلا، لأن وجود الماء يبطل التيمم في حق القادر على الطهارة، في حق القادر على الطهارة بالماء. قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، وما هو دليل اشتراط مسح الخفين إذا لبسهما على طهارة شرعية؟ ما هو دليل اشتراط لبس الخفين على طهارة لمن أراد مسحهما؟ الجواب: حديث المغيرة في الصحيحين الذي ألمحنا إليه آنفا، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتوضأ فأهويت بأنزع خفين، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وأخطأ كل الخطأ من ظن أن إدخال النبي عليه الصلاة والسلام لقدميه في خفيه طاهرتين أنهما طاهرتين من النجس العالق بالقدم. لا، فإن الطهارة تشمل على الطهارة الشرعية المعروفة الشائعة، وهي الطهارة من الحدث. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أدخل قدميه خفين وهو على طهارة شرعية من وضوء أو غسل. ومن المسائل في هذا الباب: ما مدة المسح على الخفين؟ الجواب: يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، لما رواه مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال: جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. وروى الترمذي والنسائي من حديث صفوان بن عسال قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وهل يدخل في هذا الحكم بارك الله فيكم المستحاضة من النساء وصاحب سلس البول؟ نعم، صحيح أنه يدخل، لأنه تشمله هذه الأحكام، وهذا قول أحمد بن حنبل وجماعة من أهل العلم أنهم يدخلون في ضمن هذه الأحكام، ومن أراد إخراجهم فعليه الدليل، وإلا فالأصل عموم التشريع. نعم، فهذا إخواني بارك الله فيكم هو الوارد شرعا بالأدلة الصحيحة في مدة المسح على الخفين في السفر والحضر، ولا اعتماد على حديث أبي بن عمارة في سنن أبي داود أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت. هذا الحديث فيه مجهول حال، وحيث إنه ضعيف وعندنا من الصحيح ما يغني عنه فلا اعتماد عليه البتة، وبالله التوفيق. فإن قلت: من متى يبدأ توقيت المسح للمسافر والمقيم؟ فالجواب: من أول مسحة يباشرها على الخفين، لا من حين اللبس، لا من حين لبسه. وهذا قول جماعة من المحققين من أهل العلم كالإمام الأوزاعي والإمام أحمد وابن المنذر وأبي ثور والنووي، واختاره العلامة الألباني والشنقيطي والوادعي والعثيمين رحم الله الجميع. قالوا: لأن الأدلة جاءت بالتوقيت للمسح، فإذا يعتبر التوقيت من ابتداء أول مسحة على الخفين لا من حين لبسهما. وإن لبس خفين ثم أحدث. إذا لبس المرء خفين ثم أحدث وهو مقيم، انظروا أحدث وهو مقيم ولم يمسح بعده، ولم يمسح حتى سافر. أول مسحة على الخف بعد شروعه في السفر. هل يمسح مسح المقيم أو يمسح مسح المسافر؟ الراجح من أقوال أهل العلم، بل نقل فيه الاتفاق، الراجح أنه يمسح مسح المسافر. فإن ابتدأ المسح في الإقامة ثم سافر، انظروا أول مسحة باشرها وهو مقيم ثم شرع في سفره، كيف يمسح؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه يتم مسح مقيم ثم ينزع خفيه، لأن أول مسحة كانت في الحضر، فحينئذ لزمه توقيت الحضر ولزمه توقيت المقيم، لأن أدلة مسح المسافر لا تشمل هذا الصنف من الناس، لأنه جمع المسح بين الإقامة والسفر، وهذا قول الشافعي وأحمد ومالك رحم الله الجميع. وإن مسح مسافر ثم قدم فأقام، إن مسح مسافر ثم قدم فأقام. انظروا بارك الله فيكم، هنا تنتهي رخص السفر لمجرد الدخول إلى دار الإقامة. إن مسح مسافر ثم قدم فأقام أتم يوما وليلة كالمقيم. فإن كان قد جاوز اليوم والليلة في مسحه في سفره ثم دخل دار الإقامة، نقول إن جاوز في المسح يوما وليلة في سفره ثم قدم خلع مباشرة. لماذا؟ لأن مدة المسح للمقيم قد انتهت في حقه، فهو يمسح يومين وليلتين أو يوما وليلة ونصف اليوم الآخر أو نصف الليلة الأخرى، فحينئذ قد جاوز مدة المسح، وليس له أن يواصل إلى انتهاء مدة مسح المسافر، لأنه قد دخل دار الإقامة بارك الله فيكم وزالت عنه جميع رخص السفر، فلزمه أن يخلع. هذا قول الشافعي وأصحاب الرأي، وهو الصحيح إن شاء الله. يلحق بالمسح على الخفين في الحكم المسح على الجوارب، وهي أغطية القدمين من القماش من غير الجلد، وما أكثرها وما أوسع انتشارها في هذا العصر ما يسمى عندنا بالشراب، ويسمى في لغة العرب بالجورب، ويسمى أيضا عندهم بالتسخينة أو بالتساخين. ثبت المسح على الجوربين عن جمع من الصحابة، وقد روى أبو داود وأحمد من حديث ثوبان قال بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائد والتساخين. التساخين اسم شامل لكل ما سخنت به القدم من خفين وجوربين وما أشبههما، واختار هذا الإمام ابن تيمية والعلامة ابن حزم، واختاره أيضا العلامة الألباني والعلامة الوادعي والعلامة العثيمين رحم الله الجميع. بل جوز الشيخ ابن عثيمين المسح على الجوارب الخفيفة قياسا على الصفيقة بجامع الرخصة في كل، بجامع الرخصة في كل، فإنه ما شرع المسح على الخفين إلا من باب التخفيف على الناس. نعم، وهذا مذهب صاحبي أبي حنيفة ومذهب إسحاق وداود. وهل يمسح الإنسان على النعلين؟ الراجح أنه لا يمسح عليهما إن كانت على هيئة النعلين الغير سافرين للكعبين وكان دون الكعبين. وأما حديث المغيرة عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين والنعلين فقد أعله الثوري وابن مهدي وابن حنبل وابن المديني وابن معين ومسلم وآخرون. وعلته عبد الرحمن بن فروان أنكر عليه هذا الحديث. ولذا فإن الراجح قول الجمهور وهو عدم مشروعية المسح للنعلين لعدم الدليل. اللهم إلا إن كان النعلان يغطيان الكعبين فصاعدا فيجوز المسح عليهما، ليس لأنهما نعلان ولكن لأنهما حينئذ كالخفاف كالخفين. وقد ذكر الإمام ابن تيمية أن النعل الذي يمسح عليه يقيد بما إذا كان ثابتا في القدم ويشق نزعه إلا بيد أو رجل كما في الاختيارات الفقهية، بل اختار الإمام ابن تيمية مشروعية المسح على لفائف الرجلين من برد أو حساء أو جراح على مشروعية مسح الخفين والجوربين بطريق الأولى، لأن مسح اللفائف والحالة هذه تدعو إليه الحاجة والضرورة، يعني من برد أو حفاء ليس معه نعلان كما جاء في بعض غزوات النبي عليه الصلاة والسلام أنها سميت غزوة ذات الرقاع لأنهم كانوا يربطون على أرجلهم الرقاع والخرق لم يجدوا نعالا، فهنا لو مسحوا لا حرج. فابن تيمية رحمه الله يجتهد ويختار هذا القول. قال بخلاف مسح الخفين فيفعل ذلك اختيارا، وأما من لبس هذه اللفائف القماشية من جراح أو حساء أو برد قال فإن الرخصة تكون في حقه آكد وإن مشروعية المسح في حقه آكد. نعم. والحق يا إخواني بارك الله فيكم جواز المسح على جميع الخفاف ما أمكن المسح فيهما، ما دام يسمى خفا، ما دام يستعمل فيما صنع له لا حرج أن يمسح، ليس من الشرط أن يكون جديدا أو يكون سافرا لجميع أجزاء القدم ولو كان هناك ثقب فيه أو خرق لا يجزئ مسحه. لا، وقد اختار الثوري وإسحاق بن المبارك وأبو ثور ويزيد بن هارون أنه يجوز المسح على جميع الخفاف ما أمكن المشي فيها والمسح عليها. قال الثوري رحمه الله كما في مصنف عبد الرزاق امسح عليهما ما تعلقت بهما رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا محرقة مشققة مرقعة. واختار هذا من المنذر والظاهرية، واختاره أيضا ابن حزم وابن تيمية، واختاره أيضا من المعاصرين العلامة الوادعي والعلامة البتيني رحم الله هؤلاء أجمعين. ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا. ويراجع أيضا فتح العلام في مسائل مسح الخفين وكذلك مسك الختام في شرح عمدة الأحكام للشيخ زايد المصابي. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.